الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي عند قوله تعالى: اثني عشر نقيبا. النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم. وذكر بعض أهل العلم أن النقيب أعلى مكانا من العريف، وقيل بأن أصله من النقب، وهو الطريق بين جبلين، أو الطريق في الجبل. سمي به نقيب القوم لأنه طريق إلى معرفة أمورهم، ولهذا فإن إقامة هؤلاء النقباء من بني إسرائيل، ذكر ابن جرير رحمه الله وابن كثير بأن ذلك من أجل أن يتلقوا مبايعة من تحتهم على السمع والطاعة، وفاء بعهد الله، مع توجيههم وحثهم وإرشادهم ونصحهم، ويحثونهم على القيام بهذا العهد والتزامه ونحو ذلك. وذكر ابن عطية الإجماع على أن النقيب كبير القوم القائم بأمورهم، الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها. نقيب ينقب عن مصالحهم وأمورهم ونحو ذلك. فالمقصود أن هؤلاء أمناء على الاطلاع على أحوال قومهم، وبعضهم يقول إن المقصود ببعثهم ليكونوا أمناء على الاطلاع على الجبارين لما أمروا بدخول الأرض المقدسة، فذهب اختير هؤلاء ليأتوا بخبر القوم. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة بأن هذا كان لما توجه موسى عليه الصلاة والسلام لقتال هؤلاء الجبارين، فأمر عندئذ أن يقيم نقباء من كل سبط نقيب. وهكذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة، كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس و9 من الخزرج، فكانوا عرفاء على قومهم من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين تولوا المبايعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقومهم بالسمع والطاعة. من يدخل في الإسلام يبايع على السمع والطاعة. وعلى كل حال، أيضا النقيب يقال للضمين والأمين والشاهد أو الكفيل، فلكونه يعلم دخيلة القوم قيل له نقيب، من التنقيب أو من النقب الذي هو الطريق في الجبل، فهو طريق إلى معرفة حال قومه ومن معه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إني معكم، أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل، وقيل للنقباء.
نعم، وهذه المعية معية خاصة كما هو معلوم بالنصر والتأديد والتأييد، وقال الله إني معكم. هل هذا يرجع في الخطاب إلى بني إسرائيل أو يرجع إلى النقباء؟ لاحظ اللفظ: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم. الضمير يرجع إلى من؟ إلى بني إسرائيل. وقال الله إني معكم لما ذكر النقباء، وقال الله إني معكم يرجع إلى من؟ نحن ذكرنا قاعدة في بعض المناسبات، ما هي؟ لا، أقرب مذكور النقباء، أقرب مذكور النقباء، ولذلك قال من قال بأنهم النقباء. لكن ذكرت قاعدة أخرى في مناسبة من المناسبات، ما هي؟
توحيد مرجع الضمائر،
توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. الضمائر في الآية ترجع إلى بني إسرائيل. فإذا قلت بأن هذا يرجع إلى النقباء تكون قد فرقت الضمائر، فهذا مرجح لكوني الضمير هنا وقال الله إني معكم أي لبني إسرائيل، والقول بأنه يرجع إلى النقباء يرجحه قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور، فتنازعته هذه القواعد فيحتاج إلى الترجيح معها. فقاعدة توحيد مرجع الضمائر مقدمة على هذه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يحرفون الكلم، اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني؟
نعم، الخلاف واقع بين أهل العلم، هل حرفت التوراة مثلا حرفت ألفاظها وبدلت، أو كانوا يحرفون المعاني، أو يحرفون ما يبدونه بالقراطيس، أما النسخة الأصلية من التوراة لم تحرف. هذا قول لبعض أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنهم جمعوا ذلك كله، حرفوا الألفاظ وحرفوا المعاني. ولا أدل على هذا من اختلاف النسخ الموجودة والتباين الذي بينها، بل التناقض، فهذا تحريف للألفاظ، وأما تحريف المعاني فهو تبع لذلك. إذا حرفت الألفاظ حرفت المعاني، فضلا عن المعاني التي حرفت من غير تحريف الألفاظ. يعني في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يجدون أنه مثلا أبيض مشرب بحمرة مربوع القامة، فيذكرون أنه آدم وأنه طويل بائن الطول، وهكذا في صفاته عليه الصلاة والسلام، وأيضا في أمور أخرى مثل الذبيح حرفوا في كتابهم، وأنه إسحاق مع أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وفيه إني آمرك أن تذبح ابنك ووحيدك، ومعلوم أن وحيده الابن الأكبر، معروف أنه إسماعيل عليه السلام. فيحرفون ثم بعد ذلك يقعون في مثل هذه التناقضات.
أحسن الله إليكم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة، فهو مصدر كالعاقبة، وقيل على طائفة خائنة، وهو إخبار بأمر مستقبل.
أين؟ أو بمعنى خائن. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، كما يقال رجل طاغية، والحافظ بن كثير رحمه الله فسره بمكرهم، خائنة منهم أي مكر والغدر لك ولأصحابك. وجاء عن مجاهد يعني ما تمالأوا، يعني بذلك ما تمالأوا عليه من الفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كأنه تفسير بالمثال، وإلا فالمعنى أعم من ذلك. لا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني خيانة. وقيل على طائفة خائنة، لاحظ هنا قول من قال بأن خائنة يعني خائن مثل طاغية، والآخر هنا يقول طائفة خائنة، خائنة يعني كأنه اكتفى بالوصف وحذف الموصوف للعلم به، على طائفة خائنة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني أن هذا يقول إخبار بأمر مستقبل.
أحسن الله إليكم. فاعف عنهم منسوخ بالسيف والجزية.
هذا كما يعني تعلمون أن طائفة من أهل العلم يقولون بأن آية السيف نسخت 124 آية، فيقولون كل عفو وصفح وإعراض وصبر على أذى المشركين فهو منسوخ بآية السيف، وهذا الكلام غير صحيح، وإنما هذه الآيات ثابتة، وذلك أن إعمالها يكون بحسب حال الأمة، فإذا كانت الأمة في حال من الضعف والاستضعاف فتعمل آيات الصبر والعفو والصفح والاحتمال. وإذا كانت الأمة قوية ممكنة فإنها تعمل آيات العزائم كآية السيف، فلا يقال إنها ناسخة لهذه الآيات. قالوا حتى نسخت قوله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. هم لا يقصدون نسخ المعنى هنا، لكن يقصدون أن المراد من هذه الآية دعهم لله عز وجل، فهو الذي يتولاهم وهو الذي يجازيهم. لكن هذا القول فيه نظر، فاعف عنهم. وهذا القول بأنها منسوخة بآية السيف قال به قتادة هنا في هذه الآية، ولكن ابن كثير رحمه الله حمل ذلك على من جهة تألف قلوب هؤلاء. ألاحظ أن سورة المائدة قالوا هي آخر ما نزل وما نسخ منها شيء، فدعاوى النسخ هذه بالاحتمال لا تقبل. فابن كثير رحمه الله يقول هذا من باب التألف لهم، تجاوز عن مثل هذه الإساءات والخيانات علهم يسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن الذين قالوا إنا نصارى، أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به وتتعل.
نعم. طيب. هنا ادعوا أنهم أنصار، هذا قول مشهور، وبعضهم يقول بأن نصارى جمع نصران ونصرانة، بعضهم يقول منسوب إلى قرية اسمها نصرح أو نصرانة. يقال إن المسيح عليه الصلاة والسلام نزلها، وبعضهم يقول غير ذلك في تسمية موضع. وعلى كل حال بصرف النظر، فالقول الذي ذكره هنا أنهم أنصار لا قول مشهور، الذين قالوا إنا نصارى أنه نصروا المسيح، نحن أنصار الله، مع أن الذي قال ذلك إنما هم طائفة منهم وهم الحواريون بنص القرآن. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وتتعلق من الذين بأخذنا ميثاقهم، والضمير عائد على النصارى.
نعم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا ميثاق الذين قالوا إنا نصارى، فيكون ذلك متعلقا بما بعده، والضمير عائد إلى النصارى. أخذنا ميثاقهم، وهذا الميثاق الذي أخذ عليهم الحافظ بن كثير رحمه الله حمله على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به إذا بعث، نصر النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبكل نبي. ولا يبعد أن يقال بأن ذلك من جملة العهد الذي أخذه الله عليهم، الإيمان بالأنبياء من يبعث لسيما محمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالقرآن، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا العمل بكتابهم والوفاء بعهد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا، وهو مأخوذ من الإغراء، وفي جميع النسخ الخطية الغراء.
شندكم في الطبعات الثانية الإغراء. الإغراء ما اليوم النسخة الكبيرة ما هي موجودة، البيان عندك هي الإغراء. الإغراء أثبتنا ومأخوذ من الإغراء، فأغرينا مأخوذ من الإغراء، هو مادة الاشتقاق في أغرينا الفعل بإرجاعها إلى المصدر مأخوذ من الإغراء، والاشتقاق في اللغة إعادة ذلك إلى المصادر أولى من إعادتها إلى الأفعال، أولى من إعادتها إلى الأفعال. فالقول بأنه مأخوذ من الإغراء في أصل الاشتقاق اللغوي لا إشكال، صحيح. ولكن هل هو مأخوذ من الغراء؟ لا يستبعد أن يقصد المؤلف هذا، هذا في جميع النسخ الخطية،
في جميع النسخ الخطية
لا يستبعد أن يريد المؤلف هذا. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه قال في معناه أي أثبتنا وألصقنا، أثبتنا وألصقنا، ومأخوذ من الغراء أغرينا. لاحظ إذا قلنا أنه مأخوذ من الإغراء، أغرينا فلان بكذا، من الإغراء بمعنى دفعناه وإلى ذلك، واضح؟ تقول أغراه بالمال، بعثه على ما يريد بهذا المال. وإذا قلنا من الغراء أغرينا، تقول أغريت هذه الورقة، أغريت غلاف الكتاب، يعني بالغراء أغريته، أغريته. وهذا لا يستبعد أن يريد المؤلف هذا المعنى، فأغرينا بينهم العداوة يعني ألصقناها بهم، هذا كلامه في البداية، أثبتنا وألصقنا، مأخوذ من الغراء الذي يحصل به إلصاق شيء بشيء وإثباته. لكن هذا لا يخلو من بعد والله أعلم، والسبب أن حمل معاني القرآن على المتبادر المشهور أولى. فما هو المتبادر المشهور إذا ذكر الإغراء؟ أغرى فلانا بفلان،
الغواية
بهذا المعنى، بمعنى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني أنه بعث ذلك في نفوسهم ودفعهم إليه دفعا قويا ونحو ذلك. لهذا فسر بهيجنا، هيجنا، نعم. ومن قولهم غري بكذا أي لهج به، لهج به وغري. وبعضهم جمع بين المعنيين هيجنا وألزمنا، معنى الغراء هذا، هيجنا هذا المعنى الذي ذكرت أنه مشهور، وألزمنا، وألزمنا، يقولون غري بكذا لهج به ولصق، لصق، لصق، هذه باعتبار أن أصل ذلك من الغراء، وهو ما يلصق، ما يلصق به، ما يلصق به. فهذا الموجود في النسخ الخطية اكتبوه، من الغراء أثبتنا وألصقنا، خذ من الغراء، نعم.
أحسن الله إليكم. فأغرينا في الموضعين يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به.
نعم. فأغرينا في الموضعين، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعم اليهود والنصارى، يعم اليهود والنصارى باعتبار أن العداوة بين اليهود والنصارى أغرى الله هؤلاء بالعداوة، فصارت لازمة ثابتة لا تزول. وبعضهم يقول بأن ذلك في اليهود والنصارى بين طوائف اليهود وبين طوائف النصارى، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ولا يبعد أن يقال والله أعلم بأن هذا الإطلاق في الآية فأغرينا بينهم يشمل ذلك جميعا، يعني أن الله تبارك وتعالى أغرى بعضهم ببعض، اليهود والنصارى، والعداوة لا شك أنها متجذرة بينهم، وكذلك اليهود طوائف يكفر بعضها بعضا، وكذلك النصارى، فكل ذلك حاصل. فالعداوة بين طوائف اليهود وبين طوائف النصارى أيضا، وكذلك بين اليهود، بين اليهود والنصارى. ولا دليل على أن المراد أحد هذين المعنيين فيحمل عليه، واضح؟ كيف؟ عندك في هذه النسخة يعني يا أهل الكتاب، ها؟ فأغرينا، ولا يا أهل الكتاب نسخ الخطية؟
ما في شيء، ما في
شيء. هنا يقول أن المقصود يا أهل الكتاب وليس فأغرينا. الآية هنا قوله فأغرينا، فأغرينا، الحديث كان قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أي قد جاءكم رسولنا يبين، لا إشكال، لكن هل هذا هو المراد أو لا؟ لا شك أن أهل الكتاب يراد بها اليهود والنصارى، ولكن حمل ذلك على أغرينا والله أعلم يبدو أنه المراد، أن مراده قال يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويصفون بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. في الموضعين يعم اليهود والنصارى وقيل إنها نزلت، ها قد جاءكم، ها ما يستبعد وقيل إنها نزلت بسبب اليهود والنصارى، كون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب. عموما إن كان المراد فأغرينا، فبعض أهل العلم يقولون إن قوله فأغرينا يعني بين اليهود والنصارى العداوة، هذا كلام أهل العلم، فيها كلام المفسرين في قوله فأغرينا أن العداوة بين اليهود والنصارى، وبعضهم يقول بين طوائف اليهود بعضهم مع بعض وطوائف النصارى بعضهم مع بعض، ولكن هذا الإطلاق في الآية فأغرينا بينهم يشمل هذا وهذا، يعني العداوة الواقعة بين اليهود والنصارى وبين طوائف النصارى فيما بينهم وطوائف اليهود فيما بينهم، هذا كلام المفسرين في قوله فأغرينا، هل هو يختص بالنصارى أو أن ذلك يشمل أيضا اليهود؟ وهذا واضح، والله تبارك وتعالى يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل قبلها، فيشمل هؤلاء وهؤلاء، وإن كان ذكر النقباء يصدق على اليهود، لكن قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم إلى آخره، ثم ذكر النصارى صراحة هم الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، وقال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فهذا كلام المفسرين عموما. لكن ابن جزي رحمه الله هنا يمكن أن يريد بذلك قوله يا أهل الكتاب، لأن قوله فأغرينا في هذه السورة كم ورد من مرة؟ هل ورد مرتين؟ فأغرينا مرة واحدة، فقوله فأغرينا في الموضعين يعم اليهود والنصارى، هنا في إشكال، واضح؟ إذن نقول إن قوله فأغرينا، بعض المفسرين قال بين اليهود والنصارى، وبعضهم قال بين طوائف من كل أهل ملة، ويمكن أن يحمل على هذا وهذا، لكن هنا مراد بن كثير بدلا من فأغرينا نغير هذه ويكون يا أهل الكتاب. شوف هذا غريب، هذه في الطبعة الأولى، ها أليس كذلك؟ الطبعة الأولى، شوف هذا من الغرائب، الطبعة الثانية على الخطأ، وسائر النسخ عندك الخطية ما تطرقت لهذا، غريب. شوف على كل حال نقرأها يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب يكون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب، هذا واضح أنها في اليهود والنصارى، والموضع الآخر يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أيضا أنها في اليهود والنصارى، هذا لا إشكال فيه، في الموضعين يعم اليهود والنصارى. تفضلنا.
يعني شيخ نحسن الله إليك، بدل فأغرينا يا أهل الكتاب،
يا أهل الكتاب تكون
الآية، يعني
الآية يا أهل الكتاب.
أحسن الله إليكم، يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به.
نعم، وهذا يؤيد أن المقصود يا أهل الكتاب، هو يتحدث عن هذا، لأن سبب النزول المذكور هو يتعلق بقوله يا أهل الكتاب، هذا في الطبعة الأولى وفي نسخة البيان. ها طيب، هذا السبب النزول الذي ذكره تجدون لفظه في تفسير ابن جرير، فقد أخرج هذه الرواية، لكنها لا تصح. يعني ابن عباس رضي الله عنهما من طريق محمد ابن أبي محمد. فالحاصل أن القول بأنه سبب النزول هذا لا يثبت، لا يثبت ما ذكره من أنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة إلى آخره. تفضلنا.
أحسن الله إليكم. قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي الآية دلالة على صحة نبوءته، لأنه بيّن لهم ما أخفوه مما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتبهم، ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يفضحكم به.
أين ذكر ابن جرير رحمه الله بأن المراد أنه يترك ويعفو عن كثير، يعني يترك أخذكم بكثير مما كنتم تخفون من كتابكم الذي أنزله الله عليكم، فلا تعملون به حتى يأمره الله بأخذكم به. يعفو عن كثير، يتجاوز عن هذا الترك، ترك العمل بكتابكم وما تخفونه منه، مثل حد الزاني المحصن. وهكذا ذكر ابن كثير بأنه يسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه، يعني يبين لكم كثيرا كثيرا مما كنتم تخفونه من الكتاب، يترك بعض ذلك وإنما يذكر الأهم مثلا، وما يتبين به الكتمان، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. نور وكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن.
لاحظ هنا جمع بين المعنيين. ابن جرير رحمه الله يقول بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، جاءكم من الله نور. الكتاب المبين لا شك أنه القرآن، فهنا فسر ذلك بالنور يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يجمع بين القولين. لكن ابن جرير يقول بأن النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وابن كثير يقول بأن النور هو القرآن، يعني هذه أوصاف له. وبعضهم يقول بأن النور هو الإسلام، القول بأنه الإسلام أو القرآن هذا اختلاف تنوع، لأن الإسلام إنما يؤخذ من القرآن، القرآن هو كتاب الإسلام لا إشكال. لكن القول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بأنه القرآن هذا اختلاف تضاد. لكن هل يمكن أن تجتمع هذه الأقوال؟ الجواب نعم يمكن، باعتبار الملازمة بينهما. فالذي جاء بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكتاب مبين، والله عز وجل قد وصف القرآن بأنه نور، ولكن جعلناه نورا، فيصدق ذلك على القرآن، يصدق على القرآن. وكذلك من جاء بهذا القرآن فلا شك أنه نور، والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قل فمن يملك من الله شيئا، الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى.
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح، فهذا يكون رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى، يقولهم طائفة من النصارى، طائفة من النصارى. قل فمن يملك الملك، يقال للقدرة والتصرف المطلق والضبط والحفظ، تقول ملكت على فلان أمره، يعني صار لك قدرة عليه، كذلك يقال ملك على المرأة ونحو ذلك. فمن يقدر، يعني المعنى فمن يقدر أن يمنع، فمن يملك، فمن يقدر أن يمنع، تقول أنا لا أملك أن أفعل ذلك، يعني لا أقدر عليه، لا أقدر عليه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. هذا ذكره بعد قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا قول طائفة منهم، وبعضهم يقول هو ابن الله. تفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد.
والد.
وقالت اليهود والنصارى، أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه، والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة.
إيه، لا يقصدون هنا بنوة مثل ما ادعوا في المسيح عليه الصلاة والسلام، أو ادعى اليهود بعزير، لكن يعني بنوة الحنان والرأفة، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا.
أحسن الله إليكم. وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم، وهما المسيح وعزير، كما يقول حشم الملوك نحن الملوك.
نعم نعم، هنا ذكر عبارة صاحب الكشاف في الحاشية، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، أي أشياع ابني الله، عزير والمسيح، كما قيل لأشياع أبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخبيبيون، وكما كان يقول رهط مسيلمة نحن أنبياء الله، يعني معهم أنا وأتباع نبي، ويقول أقرباء الملك وذووه وحشمه نحن الملوك، ولذا قال مؤمن آل فرعون لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهم، لا يدعون البنوة بالمعنى الذي نسبوه للمسيح عليه السلام. نعم،
أحسن الله إليكم. فلما يعذبكم، رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات، وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه، ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله.
نعم، قولهم بأنهم لا يعذبون إلا بقدر عبادتهم، أيام معدودة، يعني بقدر عبادتهم العجل، المدة التي عبدوا بها العجل يعذبون فيها، أياما معدودات. وهذا الذي اختاره ابن جرير، اعترفوا أنهم لاحظ فلما يعذبكم، رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات، يعني بقدر عبادتهم العجل. ابن كثير رحمه الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم، يعني لو كنتم كما تقولون أنكم أحباب الله فلما يعذبكم. يقول منه أخذ الصوفية أن المحب لا يعذب حبيبه، يعني لو كنتم أحباب الله، لو كنتم أحباب الله لم يعذبكم. لكن من الذي يستطيع أن يثبت أنه كذلك؟ ولا تكون محبة الله وتتحقق للعبد إلا إذا كان في حال من الإيمان والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما ذكرنا في مناسبات بأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فيكون للعبد من محبة الله عز وجل بقدر ما عنده من المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالحكم يحببكم الله، والوصف الاتباع، فاتبعوني يحببكم الله، فبقدر الاتباع تكون محبة الله للعبد. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وجعلكم ملوكا، قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم.
لاحظ، جعلكم ملوكا، قيل جعل منكم ملوكا، يعني على تقدير منكم، جعلكم ملوكا، يعني جعل منكم ملوكا، وقيل الملك من له مسكن وامرأة خادم وخادم، لاحظ يعني أنه يكون مستغنيا بذلك. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا، يعني أن هذا كان معروفا عندهم، يعني في هذا الإطلاق والتسمية، هذا الإطلاق والتسمية. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وجاء عن قتادة أيضا بأن بني إسرائيل كانوا أول من اتخذ الخدم، أول من اتخذ الخدم. وعلى كل حال هذا القول بأن المراد وجعلكم ملوكا، يعني هذه الثلاثة: المسكن والمرأة والخادم، هذا مروي عن كثير من السلف كابن عباس وابن عمرو كما سبق، ومجاهد والحسن والحكم. وجاء عن قتادة: سخر لكم خدما وحشما، وهو بنفس المعنى. وعلى كل حال اختار هذا ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول: وجعلكم ملوكا، يعني صيركم أحرارا تملكون أمركم، بعد ما كانوا مستعبدين عند فرعون. وهذا قال به السدي واختاره القرطبي، يعني جعلكم تملكون أمركم بعد أن كنتم مستعبدين لفرعون. وبعضهم عمم المعنى، عمم المعنى يعني أن ذلك يشمل كل ما ذكر، كل صاروا يملكون أمرهم وصار لهم من الخدم والحشم وإلى آخره، فسموا بذلك. وبعضهم يقول المراد وجعلكم ملوكا، يعني صار لكم منازل لا يدخل عليكم إلا بالإذن، تستأذنون، بخلاف من لا شأن له. ابن عاشور رحمه الله يرى أن ذلك جميعا يدخل في المعنى جعلكم ملوكا، فكان فيهم الملوك، قول من قال بأن هنا من مقدرة منكم ملوكا، وكذلك أيضا ما صار لهم من الرفعة والمنزلة وصاروا يملكون أمرهم بعد الاستعباد، وكذلك صار لهم من الخدم ونحو ذلك مما ذكر. الله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات، وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. وقيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم.
نعم. وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، كما قال الله عز وجل: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فهذا الإيتاء دخل فيه الكتاب والحكم والنبوة إضافة إلى ما رزقهم من الطيبات، ويدخل فيها المن والسلوى. نعم. وغير ذلك. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه الأمة أكرم وأشرف وأفضل وأكمل شريعة وأقوى منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. وتخصيص ذلك، ولهذا ابن كثير رحمه الله يرى أن ذلك مخصص بأهل زمانهم، يعني أن المراد وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أنه من قبيل العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، يعني أتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من عالم زمانكم، فضلهم عليهم لأن هذه الأمة أفضل منهم. لكن من قال بأن المراد بذلك كثرة الأنبياء فيكون على ظاهره، أنه عام يراد به معنى العموم المطلق، يعني حتى هذه الأمة، لأنه لم يكن فيها من الأنبياء مثل ما كان في بني. لكن المشهور الذي عليه أكثر أهل العلم والذي أيضا اختاره الشنقيطي رحمه الله أن المقصود بذلك عالم زمانهم، عالم زمانهم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. الأرض المقدسة أرض بيت المقدس، وقيل الطور وقيل دمشق.
نعم، دخول الأرض المقدسة، أرض المقدسة، التقديس يعني التطهير مع التعظيم، يعني هل تقول هذا مقدس، هذا مقدس، فهو يدل على الطهارة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالتقديس يعني التطهير والتنزيه وزيادة، ليس مجرد التطهير. قدوس السلام، ما معنى القدوس؟ بعضهم قال الطاهر من كل عيب، والسلام السالم من كل عيب. بعضهم قال هذا في الزمن الماضي وهذا في الحاضر والمستقبل، لكن كلمة التقديس تدل على تطهير مع تعظيم، مقرون بتعظيم، والله تعالى أعلم. فالأرض المقدسة مطهرة معظمة، كما قال الواحدي، باعتبار أنها طهرت مثلا من الشرك. وبعضهم يقول الأرض المقدسة يعني المباركة. ما المقصود بها؟ يقول أرض بيت المقدس. وهذا المروي عن ابن عباس والسدي وابن زيد والضحاك، واختاره ابن كثير ومن المعاصرين الشنقيطي، وأيضا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. وبعضهم ذكر معنى أعم من هذا، مثل الطاهر بن عاشور قال هي فلسطين، فلسطين. وبعضهم يقول بأنها أريحة. يقول وقيل الطور يعني وما حوله، طور، ادخلوا الأرض المقدسة الطور. وقيل دمشق، واضح، هذا قال به الواحدي. بعضهم يقول دمشق وفلسطين وبعض الأردن، دمشق وفلسطين وبعض الأردن، يعني كأنه يقول الشام. ولهذا قال بعضهم، صرح، قال الشام، هي الشام. وبعضهم يقول ما بين العريش إلى الفرات، ما بين العريش إلى الفرات، أرض المقدسة. تعلمون أن هؤلاء اليهود، الأنشود التي يرددونها كل صباح في طلاب المدارس وكذا، حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. ولذلك يقولون بأن الشعار الموجود في العلم خطين الأزرقين الفرات والنيل، وبينهما نجمة داود، يقولون هذه مملكتهم، مملكة داود كما يزعمون. أسأل الله أن يخيبهم ويخيب أمالهم.
آمين.
طيب، إذن المشهور أن الأرض المقدسة هي بيت التي أمروا بدخولها، وجدوا فيها الجبارين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أنها بيت المقدس، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم ولا ترتدوا،
يعني
على أدباركم.
بعضهم يقول أنها قضى ذلك على لسان يعقوب، أن ذلك كان على لسان يعقوب، يعني أنها تكون يعني موروثة لمن آمن منهم، يرثها من آمن منهم. وهذا قاله ابن كثير رحمه الله.
شيخنا أحسن الله إليك، المراد هنا القضاء القدري؟
يحتمل. هؤلاء لم يدخلوها لكن صار لهم دخول بعد ذلك، بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لما أبوا وحرمت عليهم 40 سنة دخلوا بعد ذلك، دخلوا بعد ذلك. فيكون الكتب قدري، التي كتب الله لكم، فتحقق ذلك الدخول، ليس بشيء ثابت لهم. ولذلك جاء بختنصر وخرب بيت المقدس وأخذ خيار بني إسرائيل إلى العراق كما هو معلوم، وحصل لها خراب آخر أيضا ويحتمل أن الكتب هنا كتب شرعي، الكتب يأتي بمعنى هذا وهذا، فقوله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبا، هذا كتب قدري كوني، وكتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام ونحو ذلك، هذا كتب شرعي، فالكتب يأتي بمعنى هذا وهذا، فيحتمل هنا أن يكون الكتب شرعي بمعنى أن الله عز وجل كتب الله لكم، يعني أمركم ب وزمكم بدخولها، فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا أرض الجبارين فامتنعوا وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدة التي كتب الله لكم، فهذا يحتمل باعتبار أنهم امتنعوا يكون كتبا شرعيا لا يلزم من تحقق الوقوع، وحمله على هذا كأنه والله أعلم أقرب. لكن على القول بأنه لو قلنا بأنه على احتمال الآخر كتب قدري يكون قد تحقق مقتضاه، يعني لا يلزم منه الدوام والاستمرار بدليل الواقع والتاريخ أنهم أخرجوا منها مرارا ولم يكن لهم فيها بقاء، لو كان كتبا قدريا لم يتحول، وهذا واضح، يعني يرد أن المراد به كتب الدائم الثابت الأزلي القدري هذا لابد أن يتحقق، فإما أن نقول بأنه تحقق مقتضاه حينما دخلوها ولا يلزم منها الدوام، لا يلزم منها الدوام لأن الواقع يدل على ذلك، والله عز وجل يقول الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قال لهم ذلك على لسان موسى عليه الصلاة والسلام التي كتب الله لكم. صرح بعض أهل العلم أن المراد بذلك أن الأمر به كأمرنا بالصلاة والزكاة، يعني يكون الكتب
شرعي،
وهذا كأنه أقرب والله تعالى أعلم مع الاحتمال الآخر، لكن الاحتمال بينت محمله، الاحتمال الآخر وارد لكن يكون محمله على ما ذكرت والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ولا ترتدوا على أدباركم، يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه، فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر.
أي نعم، يعني يؤمرون أحدهم يرجعون إلى مصر مرة أخرى، نسأل الله العافية، إلى الاستعباد والقهر والذل الذي كانوا فيه، والنفوس التي نشأت على الذل وألفته لربما عز عليها مفارقته، نسأل الله العافية. ولا ترتدوا على أدباركم، ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا تنكلوا عن جهادهم وترجعوا القهقرة فتخسروا دنياكم بما يفوتكم من النصر على الأعداء وفتح البلاد، وتخسروا آخرتكم مما يفوتكم من الثواب وما تستحقون من العقاب. لا تنكلوا، يعني لا ترجعوا عن جهاد هؤلاء، ولا ترتدوا على أدباركم، يعني بالرجوع عن جهادهم، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، يعني ليس المقصود الرجوع عن الدين في أصله، وإنما لا ترتدوا على أدباركم فتنكلوا عن جهاد عدوكم. والرجوع يعني ولا ترتدوا على أدباركم، رجوع على الأدبار، يقال لي المنهزم والناكص ونحو ذلك، لأن المنهزم يولي دبره، ومن يوليهم يومئذ دبره، ولهذا يقولون بأن المنهزم يصاب في قفاه، والمقدم الشجاع يصاب في مقدم جسده. قد جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه تمثل لما أصابه حجر المنجنيق ووجد حرارة الدم على قدميه، أنه تمثل بهذا البيت: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدم. فالمنهزم يسيل دمه على عقبيه والعقب مؤخر الرجل، بخلاف الشجاع فتقطر دماؤه على قدميه. ولا ترتدوا على أدباركم.
أحسن الله إليكم. قوما جبارين هم العمالقة.
الآن ما انتهى الربع الثاني؟
هنا نهاية الثمن.
هنا نهاية الثمن الآخر، يعني الآن أنهينا ربعين ولا لا؟ إلا كيف؟ تب الله لكم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإن داخلون. نعم إلى هنا هذا الربع ثمن. نعم.